بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اليوم درسنا متابعة لأمر تجهيز الميت ودفنه، وكما قلنا في المرة الماضية نحن بحاجة إلى تذكر الموت استعدادا له، فنحن على موعد معه شئنا أم أبينا، ولا ندري ترى متى تكون ساعة اللقاء، ونسأل الله تعالى حسن الخاتمة. والحديث اليوم عن غسل الميت وتكفينه وما إلى ذلك. يقول المصنف رحمه الله ونفعنا به: فصل في بيان غسل الميت وما يتعلق به. طبعا الإنسان، يقول الله سبحانه وتعالى في شأنه: ولقد كرمنا بني آدم. فمن مظاهر التكريم التي شرعها الله عز وجل بشأن الإنسان أنه إذا ما توفي لم يرمى أو يهان، بل يكرم، يغسل ويكفن ويدفن بعد أن يصلى عليه، وكل ذلك على النحو اللائق بالاحترام والتقدير لهذا الإنسان. وهذا الأمر كثير من الأحكام التي نتحدث عنها تتعلق بإنسانية الإنسان بغض النظر عن كونه مسلما أو كافرا. حتى الكافر هناك أحكام تتعلق بتكريم جثته وجدسه. قال: فصل في بيان غسل الميت. غسله إن كان مسلما، مطلوب غسل الميت المسلم، لكن إذا لم يكن شهيدا. طب الشهيد، طبعا الشهيد عندنا شهيد دنيا وشهيد الآخرة. شهيد دنيا لا يغسل، شهيد الآخرة يغسل. مين هو شهيد الدنيا؟ الذي تجري عليه أحكام الشهداء الدنيوية، اللي هي أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، لأنه يبقى على ما كان عليه في ساعة استشهاده، ليكون كل شيء عليه شاهدا له يوم القيامة. دمه غدا يوم القيامة يتفجر مسكا ليشهد له بشرف الشهادة. فغسله إزالة لهذه الآثار، هذه الآثار وسام شرف يلقى الله سبحانه وتعالى غدا به. هذا معنى إبقاؤه، ليس إبقاء على وضع مهان، وإنما إبقاء على وضع يشهد له بشرف العمل الذي كان قد مات عليه، وهو الجهاد في سبيل الله. وتكفينه، التكفين لكل إنسان ميت مسلما كان أم كافرا. إذا في عنا الغسل للمسلم دون الكافر، أما التكفين للمسلم وللكافر، الصلاة عليه للمسلم دون الكافر، والدفن وحمله إلى مدفنه للمسلم والكافر. وهذا فرض، فرض كفاية. هذه الأحكام التي ذكرتها سواء كان مختصا، ما كان منها مختصا بالمسلم أم كان شاملا للمسلمين والكافر، هو فرض كفاية على المسلمين في المجتمع الإسلامي. والمخاطب بذلك، بهذه الفريضة، كل من علم بموته أو قصر في العلم به. المفترض إنسان في مجتمعنا لا يهمل، لا يترك، الحمد لله نحن في عندنا لقاءات مستمرة في المسجد. وين فلان؟ والله صلي يومين ما عم يجي. معنى ذلك أبصر أمره أن نطمن عنه، وهيك هذا التآلف الذي أوجده ديننا فيما بيننا مطلوب، وينبغي أن يترتب عليه الاهتمام، ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. ينبغي أن نهتم قدر المستطاع بأمر بعضنا في مثل هذه الصورة. قال والمخاطب بذلك، طيب معقول يا ترى أنه إنسان يموت ويمر أسبوعين ثلاثة وما يحس حدا فيه، رائحته تطلع وتصير تنتشر بالحي بعدين يشعر فيه وقد تفسخ؟ في بلاد أخرى يمكن الشيء. نعم، كل من علم بموته أو قصر بالعلم به، يعني كان ينبغي أن يعلم بحاله ولكنه أهمله، كالقريب بالنسبة لقريبه والجار بالنسبة لجاره، إذا لم يهتم بأمره فهذا تقصير، سواء أقاربه وغيرهم. فإن فعله أحد منا من المسلمين ولو غير مكلف، ولو لا من الملائكة أو الجن، قد يتولى أمره الملائكة أو الجن، لكن إذا قام به بعض من المكلفين سقط الإثم عن الباقين، وإلا أثم الجميع ممن يطلب أن يكون على علم بحاله واهتمام بشأنه. قال وأقل الغسل، كيف نغسل الميت؟ بدي أشرحه الآن شرح تفصيلي. كيف يغسل الميت؟ في عنا أدنى الغسل، في عنا أكمل الغسل. أدنى الوضوء أن أغسل الوجه واليدين وأمسح بالرأس وأغسل الرجلين مرة مرة، هذا أدنى الغسل الوضوء. لكن أكمله في عنا غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق، وغسل الوجه ثلاثا 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 كله، وغسل اليدين ثلاثا، ومسح الرأس كله، هذه كلها من كمالات الوضوء. الوضوء يتحقق بفعل الأركان الأربعة، لكن كمال الوضوء على النحو الذي أشرت. وبالنسبة للغسل الميت، أدنى الغسل الذي يتحقق به المطلوب المفروض، قال تعميم بدنه بالماء، أن يعم بدنه الماء الطاهر. قال وهذا الأمر إذا تعمم بدنه غسلنا جسمه كله، مو شرط يكون اللي غسله مسلم كافر إيش ما كان، مهم أنه تحقق تنظيف جسده، لأنه هون ما عم نرفع حدث أو إنما نحقق نظافة الميت تكريما له. قال تعميم بدنه بالماء ولو من كافر أو بلا نية، لأن القصد من غسل الميت النظافة. هون بقى أنا بدي أشير إلى كلمتين، هناك فرق بين مفهوم النظافة ومفهوم الطهارة. مفهوم النظافة موضوع صحي اجتماعي مادي، يتم بإزالة الأوساخ والأدران عن الجسم. مفهوم الطهارة مفهوم ديني، مفهوم إسلامي، مفهوم تعبدي. وهذا المعنى، هذا المفهوم له شكل حسي ويتحقق بالطهارة من الحدث والطهارة من الخبث، ومفهوم معنوي ويتحقق بطهارة العقل من جميع الشكوك والضلالات والأوهام، وطهارة القلب من الحقد والحسد والرياء وغيره من أمراض القلب من الكبر ونحوه، وطهارة الجوارح من الحدث الأكبر الذي هو الجنابة أو حالة الحيض، النقاء من الحيض والنفاس، أو الحدث الأصغر وهو الوضوء. مفهوم غسل الميت مفهوم له معنى طهارة ومعنى النظافة. طهارة من حيث كونه تعبدي علينا نحن، ونظافة بالنسبة للميت. نعم. نعم.
لو كان إنسان متحمل قبل الوفاة بربع ساعة وتوفي ألا يجب غسله؟
يجب غسله. النظافة التعبدية. لذلك قلت لك النظافة بالنسبة لنا فيها جانب تعبدي. وبالنسبة للميت إلى جانب يعني نحن مكلفين تجاهه. الموت بحد ذاته يعد شكلا من أشكال القذارة. ذكرت هذا الكلام، ذكرت أن التكريم، ذكرت هذا الكلام في مطلع الكلام. نعم. ويندب أن يفيض الماء ليشوف مفهوم النظافة فيه مقصود أنه لا يفتقر إلى نية. هذا المعنى أنه لا يفتقر إلى نية. وبالتالي لو أنه قام به كافر وحقق المطلوب صح، لكن لو كان يفتقر إلى نية ما يصح إلا المسلم والمكلف أيضا. ويندب أن يفيض الماء على بدنه، أن لا يفيض الماء على بدنه إلا بعد إزالة النجاسة. قال يندب ما قال يشرط. أنا الآن أذكر بموضوع، يعني الحقيقة أنا بقرأ الموضوع تذكرت شيئا كنا قرأناه في باب الطهارة أوله، إن أنه عن الطهارة من النجاسة، النجاسة إما أن تكون حكمية وإما أن تكون عينية. النجاسة الحكمية هي نجاسة ليس لها أثر، يعني مثلا ماء تنجس سطل نزل فيه كم نقطة دم، شو حكم الماء؟ متنجس. حطيت إيدك فيه شو صار بإيدك؟ بس إيدك نظيفة ما في شيء. منقول نجسة، نجاسة حكمية، نجاسة حكمية. النجاسة الحكمية على مذهب الإمام الرافعي عندنا نحن الشافعية غسلة واحدة تكفي لإزالة حكم النجاسة ولرفع حدث بآن واحد. يعني أنت إيدك الآن متنجسة أو وجهك متنجس، فغسلة واحدة تكفي لإزالة حكم النجاسة الحكمية ولرفع الحدث بآن واحد. وإذا كان النجاسة حسية وغسلة واحدة أزالت هذه النجاسة، هل تجزي عن رفع الحدث؟ عند الإمام الرافعي لا، وعند الإمام النووي وابن حجر نعم. غسلة واحدة إذا كانت نجاسة حسية وزالت بغسلة واحدة تزيل النجاسة وترفع الحدث بآن واحد. وكنت أنا أحفظ ما كان كلام الرافعي في هذه المسألة وأنتهجه، ولا أزال أنا أميل إلى كلام الرافعي في هذه المسألة، أن الغسلة الأولى هي لإزالة النجاسة العينية، وأن الغسلة الثانية هي لرفع الحدث. ولكن طبعا مذهبنا المعتمد عند الإمام ابن حجر والنووي أن غسلة واحدة إذا أزالت النجاسة تكفي لرفع الحدث. هو هنا يشير إلى أنه إذا كان في نجاسة على جسد الميت يغسله غسلة أولى لإزالة النجاسة والغسلة الثانية لرفع لغسل الميت. أجزأت، قال فإن صبه فأزالها بلا تغير في مرة واحدة أجزأت عن غسل الخبث والموت كما يكفي في الحي عن الحدث والخبث. هذا مذهب ابن حجر. قال ويسن أن يغسلهم بقى الميت، يعني شأنه يقول للناس من حوله استروني ستركم الله، لا تنتهكوا حرمة جسدي، أنا الآن لا أستطيع أن أعبر عن حيائي الذي كنت به في الدنيا في حياتي، أحاول أن أستر جسدي عن أعين الناس، فاستروني أنتم فأنا أمانة بين أيديكم. لذلك من الأفضل أن يبقى على جسد الميت قميص خفيف يستر جسده، ما له قيمة مادية، هذا الأفضل. وإذا ما كان فيه فعلى الأقل شيء شرشف خفيف رخيص ليستهان بشأنه حتى ما يكون له قيمة، وإذا كب ما مشكلة يعني. ويسن أن يغسل في قميص لأنه أستر له، وأن يكون القميص خلقا يعني مهترئ أو سخيفا رقيق ما يعني ليس ذا قيمة، حتى لا يمنع، وبعدين يكون خفيف حتى إذا كان كتر الواحد مي يصل المي لجسد الميت لا يمنع وصول الماء إليه. ثم إن اتسع إذا كان فضفاضا بحيث يمكن أن يدخل الماء من دخاريص الكم ومن الفتحات الموجودة فيه، ثم إن اتسع أدخل يده في كمه، وإلا فتح دخاريصه وهي يوسعها حتى يقدر يوصل الماء إلى جوانب جسده ويديه وأطرافه. فإن تعذر غسله فيه ستر ما بين سرته وركبته مع جزء منهما، يعني إذا ما كان في مجال ما في عندنا قميص منغطي عورة الميت من فوق السرة إلى أدنى الركبة، من فوق السرة إلى ما تحت الركبة، ونغسل جميع جسده. وأما ما ستر فإنه يكشف دون النظر إليه ويغسل، وبتلبس القفازات أو بتلبس شيء حتى ما تباشر بيدك مكان عورته، ستر ما بين سرته وركبته مع جزء منهما. وطبعا الحد الأدنى يكتفى به، يلي بحاجة نقله واحد يغسل والثاني يصب الماء، يجوز واحد يحتاج إليه مشان المساعدة. نعم. وأن يغسل في خلوة بأن لا يدخل عليه غير الغاسل ومعينه، لأنه كأنك عمين لك الميت استروني. هلأ حتى الطفل المربى التربية الإيمانية ما بيرضى أن تنكشف أجزاء جسمه أمام إنسان آخر أبدا. الحياة جزء من فطرة الإنسان السوي، هذا الشيء الفطري الذي نحمد الله تبارك وتعالى عليه. أما البهائم البشرية تلك يعني حتى الحيوانات الله سترها بجلدها وبوبرها، في بهائم بشرية هبطت حتى على مستوى الحيوانات والعياذ بالله تعالى، وتفتخر بتكشف سوآتها وعوراتها ومتى يعني أولئك كالأنعام بل هم أضل، لأنه قد يكون ببدنه ما يخفيه. وللولي أحيانا أبوه ابنه أخوه يعني واحد من هؤلاء مشان يكون موجود ويطمئن إلى حسن قيام المغسلين بالعمل ممكن أن يدخل. وللولي الدخول وإن لم يغسل ولم يعين، لأنه هو ولي أمره لهالإنسان يهمه أنه أن يتم غسله على النحو الصحيح. والأفضل أن لا يكون تحت السماء بل أن يكون تحت سقف لأنه أستر، وأن يوضع على لوح نحن نسميه المغتسل، مو هيك الطاولة هي سما المغتسل، على نحو لوح أو سرير مهيئ لذلك حتى ما يترشش المغسل بشكل مباشر به. ويستقبل به القبلة، يستقبل الميت يعني يقف المغسل وأمامه الميت باتجاه القبلة، ويستقبل به القبلة ويرفع منه ما يلي الرأس لينحدر، يعني الآن يستقبل به القبلة ونرفع جهة الجهة العلوية من جسمه قليلا لينصب الماء ويسيل عليه، لأن إذا كنت جسمه مستوي ما رح يتحقق سيلان الماء بشكل صحيح عليه، لينحدر الماء عنه. ويغض الغاسل ومن يعينه بصره عن وجوبا عما بين السرة والركبة وجزء منهما، إلا الزوج والزوجة يعني مو لأنه بجزء ولا ما بجزء له، لأنه أصلا يعني هي زوجته، ولكن ما يعني النفس في مثل هذا الموقف الطبيعي السوية لا تستشعر الشهوة تجاه هذا الإنسان الميت، وإنما تستشعر الأسى والحزن. هذا الشيء السوي يعني. لذلك قال بلا ولا شهوة، وندبا يغض البصر فيما عدا ذلك من جسمه مما لا ينبغي أن يطلع عليه. فنظره بلا شهوة خلاف الأولى إلا لحاجة إلى النظر، كمعرفة المغسول من غيره، والمس كالنظر فيما ذكر. يعني أنت ما لك مصلحة، ما مطلوب منك أن تنظر إلى جسم هذا الميت، ما بين السر والعرفة لا يجوز، وما فوق ذلك تنظر من مقدار الحاجة. نعم. وبما أنه هذا الإنسان عندما مات بقيت، قد تكون بقيت فضلاته في جسده، فرفعنا نحن قليلا، يمسح بطنه باليد اليسرى حتى إذا كان هناك بقايا خرجت، ليخرج ما فيه لئلا يخرج منه شيء بعد غسله وتكفينه، ويكون ذلك بعد إجلافه. طبعا ما راح يعود هو، معنى إجلافه أي يرفع جزءه العلوي بحيث يكون أقرب إلى الجلوس مائلا وأقرب إلى الجلوس مائلا إلى الوراء، ويضع ظهره إلى ركبته، ظهره إلى ركبته اليمنى، يعني يغسل يرفع ركبته بحيث يصير يسند ظهره بركبته، ويضع يده اليمنى على كتفه بهذا الشكل، وإبهامه في نقرة قفاه بهذا الشكل، ثم يمسح بطنه باليد اليسرى كما ذكر. طبعا الغرفة يعني غسل فيها الميت المفروض أن تكون فيها مبخرة تعطي الرائحة الطيبة لتغطي ما قد يكون هناك الروائح غير طيبة، لتخفى الرائحة الغريبة، بل يسن التبخير عنده من حين الموت لاحتمال ظهور من شيء منه فتغلبه رائحة البخور، حتى ما يشمأز منه. يعني نحن بكفي حالة الموت ووحشته، أن وهذا الميت يستحق من العفو والإكرام والاحترام، ما هو الاشمئزاز والازدراء. وبعد ذلك طبعا بدي يغسل، بدي يكون لابس قفازات. الآن احنا ما بنقول خرقة، احنا بنقول قفازات من نوع معين حتى ما يباشر بيده العورة. يغسل بعد ذلك سوأتيه ويزيل النجاسة مما حولهما، كما يستنجي الحي بخرقة يلفها على يده لئلا يمس العورة، ويلفها ندبا لغسل نجاسة سائر البدن. إيده أول إيه أول مرة بغسل، بحط خرقة لغسل بقايا النجاسة المتبقية على السوأتين تماما، ويرمي هذه الخرقة ويضع خرقة أخرى إذا كانت هناك نجاسة، بقايا دم، بقايا نجاسة على بقية أجزاء جسمه، بخرقة أخرى ينظفها. ثم أخذ خرقة أخرى كمان يلفها على يده اليسرى، هون بلف شاشية يعني، بيسوك له فمه بدون ما يفتح أسنانه، بس تسويك. نعم، بمبلولة بالماء ولا يفتح أسنانه حتى ما يدخل الماء إلى الجوف، يقول إذا دخل الماء إلى الجوف تسارع إليه الفساد. مظبوط، إذا دخل الماء إلى الجوف تسارع إليه الفساد. نعم. ويخرج ما في أنفه من أذى. ثم الآن خلص تنظيفه من النجاسة، لسه ما غسله لحد الآن، شو عم يسوي؟ عم يزيل النجاسة عنه والأوساخ. ويخرج ما في أنفه، ثم يوضأ كما يوضأ الحي ثلاثا ثلاثا بمضمضة واستنشاق. لكن لما يمضمض ما بيدخل الماء إلى جوفه تماما، إنما يمضمض بمعنى أنه يغسل فمه ومفتوحا نوعا ما، هو مائل إلى الأمام ليس إلى الخلف، حتى لا يدخل الماء إلى جوفه لئلا يسبق الماء إلى بطنه، ولا يكفي عنهما ما مر لأنه كالسواك. ويتبع بعود لين ما تحت أظفاره، يعني بقايا الوسخ في أذنيه تحت أظفاره يزيلها بعودة، مثل الآن القطن اللي بيغسلوا بينظفوا فيها الأذن، بينظفوا فيها بقايا ما بين البراجم وما تحت الأظافر إذا كان له أظافر. ثم بعد ذلك غسل رأسه بعد ما خلص بالنظافة الكلية بيغسل رأسه أولا ثم لحيته، وطبعا الصابون. شو كان عند الصابون؟ شو كان يستعملوا؟ السدر أو الشنان، مو هيك؟ لئلا ينزل الماء بقى أول شيء بيغسل رأسه، بعدين بقى بيغسل لحيته. ما مشان ما يجي يغسل رأسه بعد لحيته يقوم ينزل ماء الوسخ من رأسه على لحيته، لئلا ينزل الماء من رأسه إلى لحيته فيحتاج إلى غسلها مرة ثانية. ويسرح لحيته برفق، بمشط برفق. ثم بعد ما خلص غسل رأسه يغسل مقبل جسده، الشق الأيمن مسطح مائل الأعلى مرتفع منه، ويغسل الجزء الأيمن منه من الأعلى إلى الأسفل. نعم. مما يلي وجهه من عنقه إلى قدمه. ثم الأيسر كذلك بعد ما خلص الجزء الأيمن منه بغسل الشق الأيسر منه، من وجهه، من الجزء الجانب المقبل من جسمه. يعني هو مسطح، غسلنا الكتف، الرقبة، العنق، بعد ما غسلنا الوجه طبعا، الشق الأيمن إلى القدمين، بعدين بقى نغسل الشق الأيسر منه بشكل نفسي. ثم يمال إلى جهة الأيسر، إلى الجهة، إلى طرف الأيسر. أنا ذكرت بتسطح وملت إلى الجهة اليسرى، شو الجهة اللي انكشفت؟ اليمنى. ليغسل جزءه شق الخلف، ظهره الأيمن المدبر من جسمه من الجهة اليمنى، يغسل شقه الأيمن مما يلي القفا من كتفه إلى قدمه، ثم يعاد ويمال إلى جهة اليمنى ويغسل من الأعلى إلى الأسفل قفاه من الكتف إلى القدم. ولا يعيد غسل رأسه ووجهه لحصول الفرض بغسلهما أولا، بل يبدأ بصفحة عنقه الحالات كلها. ويحرم كبه على وجهه احتراما له. وبالنسبة للحي مكروه، لأنه هو عم يغسل حاله بهذا الشكل، أما بالنسبة للميت حرام لأنه فيه إهانة. نعم. وهذه الغسلة بكيفيتها المذكورة يندب أن تكون يعني تم بالصابون وتمين بالماء العذب، أن يكون بالسدر أو الخطمي، ثم إذا فرغ من غسل جميع بدنه بالماء ونحو السدر على الكيفية المذكورة أزال السدر أو نحوه بصب الماء الخالص من رأسه إلى قدمه. ثم إن لم تحصل النظافة بنحو السدر في الكيفية الأولى على خلاف الغالب جعله في كل غسلة من غسلات التنظيف. يعني إذا ما تحققت النظافة بالصابون بالمرة الأولانية بيستعمل الصابون بالمرة الثانية. فإذا حصل النقاء نضيف، صب الماء العذب الخالص الصافي، ويسن حينئذ ثانية وثالثة بالماء الخالص كغسل الحي. ويسن الأفضل أن يستعمل في تغسيل الميت الماء البارد، ولا نعني بالماء البارد بارد شديد البرودة، وإنما أن يكون غير دافئ. ليش؟ لأن الفساد يسارع إلى الجسم بالدفء، واستعمال الماء الدافئ يجعل الميت يتسارع الفساد إلى جسده، مو هيك؟ نعم. ويسن أن يتحرى الماء البارد لأنه يشد البدن والمسخن يرخيه فيتسارع الفساد إليه. نعم، إذا احتاج للماء الساخن شان غلظ الوسخ الذي يعني، للماء البارد ما بينظف. فإذا كان في هناك بقايا وسخ ما زالت إلا الماء الساخن استعمل الماء الساخن. فإن احتاج إليه لنحو مسخن وبرد كان المسخن أولى، ولا يبالغ في تصحيحه لأنه يسرع الفساد أو يسرع الفساد، والماء الملح أولى من العذب، الماء الملح الماء البحر يعني، مو بنحط له ملح لأنه بيصير ماء غير طهور، طاهر غير مطهر. ما قلنا؟ نعم. ولا ينبغي أن يغسل بماء زمزم. في ناس يخبوا ماء زمزم مشان يغسلون عند الموت، لا، بخلاف في نجاسة الميت. ماء زمزم للشرب وليس للغسل، وينبغي أن يبعد لما بغسل الميت. هلا صار في عنا بربيج وعنا وسائل، بالأصل كان الكيلة والأشياء هاي، فينبغي أن يكون الماء المحطوط بالإناء بعيد عن الميت لئلا يصيبه رشاش غسل الميت. مو لأنه نجس المؤمن لا ينجس، ولكن الخلاف في نجاسته عند الحنفية يقولون أنه يتنجس، لأنه إذا كان المخالط غير الطهور كثر في الماء فإنه يغير تغييرا حكميا، مو هيك؟ يصير كأنه ماء مستعمل. وينبغي أن يبعد إناء الماء عما يقدره من الرشاش وغيره ما أمكن، ويجب أن يتحرى في إزالة نحو السدر الماء الخالص عما يسبب الطهورية لما مر أول الكتاب. نعم، يسن أن يكون كل غسلة من الثلاث التي الماء الخالص في غسل غير المحرم مع قليل من الكافور. الكافور نوع من أنواع الطيب يستعمل في غسل الميت، يعني مقبول الرائحة من جهة ويبعد الهوام من جهة أخرى إلى حين مع قليل من الكافور. المحرم النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنه لا تقربوه طيبا ولا تستروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. لا تقربوه طيبا، يعني لا تحطوا له عطر، أي نوع من أنواع العطور التي تستعمل للميت أو للحي لا تستعمل مع المحرم الذي مات محرما، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، لما صح من أمره صلى الله عليه وسلم فيها، ويكره تركه لأنه يقوي البدن ويفعل الهوام. وخرج باليسير، اليسير من الكافور، اليسير من الكافور مو كثير. ليش؟ لأنه إذا كان كثير صار مخالط طاهر غلب وصفه فسلب الماء اسمه، وعندئذ ليس ماء طهورا. نعم، فإن يسلب طهورية الماء إن لم يكن صلبا. أما إذا كان ما خالط الماء ما امتزج معه ما بيأثر. ليش قال صلب؟ إذا كان صلب معناه ما بيدوب بالماء فلا يختلط به، وبالتالي لا يؤثر على طهوريته. وعلم مما تقرر أن نحو السدر صابون ما دام الماء يتغير به يمنع الحسبان عن الغسل الواجب والمندوب. يعني غسلة الصابون هي مو محسوبة من ثلاث غسلات المطلوبة، هي بس بشان تفكك الوسخ عن الجسم، ثم الغسلات الأخرى هي الثلاثة اللي بعد منها. فيغسل من قدمه إلى قدمه بعد الغسلة المزيلة له ثلاثا بالماء الخالص متوالية كما قدمته وهو الأولى، أو متفرقة، بأن يستعمل الماء الخالص بعد تمام كل غسلة من غسلات التنظيف، ويكون كل مرة من التنظيف واستعمال الماء الخالص بعده غسلة، ثم بعد فراغه من غسله ينشفه بثوب مع المبالغة في ذلك لئلا تبتل أكفانه فيسرع فساده، وبه فارق ندب ترك التنشيف في طول الحي. الميت من نشفه منيح منيح، ما منخلي عليه أي بقية من رطوبة حتى يكفن وهو جاف تماما. ويسن أن يكون التنشيف بعد إعادة تليين مفاصله عقب الفراغ من غسله ليبقى لينها. يعني مرة ثانية إحنا لينا الميت أول ما مات، وهلا كمان بعد ما غسلناه من لينه مرة ثانية قبل ما نكفنه. وبعد الموت لم أصشعر ولم أظفر، صار جزء من الميت، أحكام وأحكام الميت نفسه. ويكره أخذ شعره، شعر الميت غير المحرم، أما المحرم فلا يجوز أصلا. وظفره وإن كان مما يزال للفطرة، واعتاد إزالته حيا، لأن إزاء الميت محترمة فلا تنتهك بذلك. ومن ثم لو كان فرضنا أنه كان مو مختون بعد الموت لا يختن. نعم لو لبد شعره بنحو صمغ، تلبد شعره صار في مواد معينة بالشعر ما عم يفك ولم يصل الماء إلى أصوله إلا بها، كنا مضطرين قص الشعر اللي ملبد صار متماسك كثير وما عم نقدر نغسله، وجبت إزالته. أما المحرم إذا مات قبل تحلله الأول فيجب أن يبقى أثر إحرامه، فلا يجوز أن يفعل به شيء مما يحرم على المحرم، بخلاف المعتدة عن وفاة، لأن تحريمها إنه الطيب عليها إنما كان للتفجع وقد زال الموت. يعني المعتدة الوفاة لا تتطيب، لكن إذا ماتت طيبت لا من أجل كون ما معت في انتهاك حرمة العدة، لأنه هي كانت العدة لما كانت على قيد الحياة، أما وقد ماتت فلم تعد أصلا لها أحكام العدة. أما المحرم فإنه يظل محرما. قال الأولى أن يغسل الرجل الرجال، والأولى أن يغسل المرأة النساء. لو فرضنا أنه كان الزوج موجود والأخ موجود، أيهما يغسل؟ الزوج. وأما ما ورد عن مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن الزواج انقطع بالوفاة فغير مقبول عندنا، لأن لا تزال زوجته، يرثها وترثه، الموت لا يفصل بينهما، إنما ينهي حياة المتعة. أما الزواج فهو قائم. وأولى من يتولى تغسيلها زوجها. نعم. وأولى من يغسل المرأة النساء، أولى من يغسل الرجل الرجال. لو فرضنا في رجال وفي زوجته، مين؟ طبعا الرجال. في نساء وفي الزوج، بالنسبة للمرأة من يغسلها؟ النساء. ونتابع إن شاء الله في الأسبوع القادم إن أحيانا الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.